بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الغدير الفضائية، مشاهدي السيرة النبوية عند أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية عند أهل البيت. نتحدث في حلقة هذا الأسبوع إن شاء الله عن معاهدات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث عن عدد المعاهدات التي عقدها أو كتبها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، عن أهمها تأثيرا في السيرة النبوية، وأيضا نتحدث عن علاقة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمناوئيه ومناوئي الدعوة الإسلامية بشكل عام. كيف كان يتعامل معهم؟ هل كان يتقاطع معهم أم كان يتواصل من خلال المعاهدات ومشاكل؟ كل هذا وغيره إن شاء الله نستفيده في حلقة هذا الأسبوع من برنامج السيرة النبوية عند أهل البيت. وباسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج المتواصل معنا دائما، سماحة الشيخ علي الكوراني. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
حياكم الله سماحة الشيخ. بداية، قبل الدخول إلى موضوع حلقة هذا الأسبوع، توطئة لابد منها في هذه المناسبة التي نعيشها هذا اليوم. سماحة الشيخ، هدمت قبور أئمة البقيع عليهم السلام بفتاوى علماء المدينة المنورة، وكما يذكر لنا التاريخ تحت التهديد والوعيد بحجة حرمة البناء على القبور. من خلال السيرة النبوية هل نستطيع أن نطلع على ما يثبت عكس ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
السلام الله. عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، وعلى الحالين في جوارك من مراجع الدين، العلماء الأعلام، طلبة الحوزة العلمية، الموالين، ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كذلك أخي الكريم، أنا أقدم عزائي للأمة الإسلامية بهذه الظلامة وبهذا العدوان الذي ارتكبه الوهابيون وهدموا قبور الأئمة والصحابة في البقيع، وكانوا قبلها هدموا قبر عبد المطلب و أم المؤمنين خديجة وغير كذلك في مكة، وكان ذلك تماما يصادف هذا الحدث في سنة ولادة الملك عبد الله، يعني من عمر الملك السعودية الملك عبد الله هذا الحدث. هذه الظلامة قائمة، وهي في الواقع تخص كل المسلمين، ظلامة لكل المسلمين، ونحن المسؤولون عنها بالدرجة الأولى لأننا شيعة أهل البيت الطاهرين سلام الله عليهم. وهذه الظلامة ما تستمر، أملي أنه ما تمر إلا سنوات قليلة حتى يرجع الحق إلى أهله، وحتى ينتصف أهل البيت عليهم السلام. الظلام اللي صار عدوان على قبابهم المباركة في المعلى في مكة وفي المدينة المنورة في البقيع، وعلى آثارهم، على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، على قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله في الأبواء، هذا العدوان الذي جرى على أهل بيت النبوة إن شاء الله ينتصف، وتعاد هذه القباب شامخة مزارات يتبرك بها ويقدسها المسلمون. أنا أعتقد أنه مهما طال أمر الوهابية، الوهابية تنتهي. كانت هذه المعالم والبقاع الطاهرة والقبور المشرفة كانت معالم ومزارات ومشاهد وقبورا يقدسها المسلمون على مختلف مذاهبهم قبل الوهابية. جاءت الوهابية وأزالتها، والوهابية ستزول، والمسلمون سيعيدون هذه المشاهد المشرفة ويربحون خيرها وبركتها ويدعون الله عندها. ويا أخي الكريم، هؤلاء مضافا إلى هدفهم السياسي عندهم فهم سطحي مبلط أعوج. في الواقع أصل تهديمهم للقبور حتى يتهموا من يزور هذه المشاهد بالشرك. وأظن أن أصل دافعهم سياسي، لأنه بدأوا بنجد، في نجد قبر أخ عمر بن الخطاب، لما بدأوا قالوا هذا وثن يعبد من دون الله، وهؤلاء القبائل النجدية الذين هم منهم وعلى مذهبهم قالوا أنه هذه القبائل النجدية مشركة، إذن لازم نحن نهدم هذا الوثن ونحتل أرضهم. فهدموا قبر ابن الخطاب، أخ عمر ابن الخطاب، قريب الرياض، وبدأوا يتسعون. ثم لما وصلوا جاءوا إلى الطائف، ماذا فعلوا بالطائف؟ مأساة كانت في الطائف، أعطوا العهد والأمان لأهل الطائف ثم ذبحوهم ذبحا، نساؤهم عرايا كانت، ومأساة في الطائف. يقول الملك عبد العزيز قال أنا ما عندي، لا أتحمل مسؤولية، اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، هو يأمرهم ويعملون بأمره ويتبرأ منهم كان. المهم، وهدموا قبة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، ثم جاءوا إلى مكة المكرمة كذلك. لما احتلوا مكة المكرمة فعلوا نفس الأفاعيل، بل يقال أنه كان يطلق أحدهم رصاص. في وقتها ما كان منتشر البنادق إلا الإنجليزية، بنادق الإنجليزية المباركة والليرات الإنجليزية المباركة. كانوا في مكة وفي المدينة كما كتب بعضهم يطلقون الرصاص ويقولون يا خديجة هؤلاء عبدوك، يلا الآن نهدم قبتك فأنت اطلعي دافعي عن قبتك، ويعملون شبيها بذلك ويطلقون الرصاص عند هدم القباب المشرفة للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله، للإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن، الإمام الباقر، الإمام الصادق سلام الله عليهم، والإمام زين العابدين، لأربعة من أئمة أهل البيت وعدد من الصحابة في البقيع. المهم أن هذه الظلامة لابد أن تؤخذ، وأنا اعتقادي أن الأمة الإسلامية تسترجع ظلامتها وتقتص من هؤلاء، هذه ناحية. وأما من ناحية فقهية يا أخي الكريم، يا أخي نص القرآن الكريم أن الله ينص يقول أنه على أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على قبور أهل الكهف نتخذ مسجد نصلي لله فيه حتى تكون صلاتنا مقبولة أكثر. وهؤلاء اللي يقولون لا يجوز زيارة المسجد، لا يجوز الصلاة قرب المسجد، هم كيف يحجون؟ ألا يطوفون؟ لما يطوفون حول الكعبة، حجر إسماعيل ما معناه؟ قبر هاجر، قبر هاجر جعل له حجرا حتى ما يدوس الناس، ثم هو دفن فيه، ثم مشحون من الأنبياء، كل قبور هناك. إذن طوافكم باطل إذا هالشكل، صلاتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وآله باطلة. هؤلاء ما يفقهون ولا حاضرين أيضا يفقهون، لأن لهم أغراضا غير دينية في الموضوع. والمسلمون كلهم كتبوا في ردهم البناء على القبور جائز، والصلاة عند القبر جائزة، والتضرع إلى الله، توسل إلى الله بهؤلاء الأولياء، هذه من أعظم القربات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة مطلقة، وسيلة من أقرب إلى الله وسيلة من النبي وأهل البيت عليهم السلام. يقولون أن المشركين كانوا يقولون أن أصنامهم يقربونهم إلى الله زلفى، نقول لهم أولئك هم وضعوا وسائط إلى الله، هم جعلوا وسائط إلى الله. الذي يجعل واسطة إلى الله من عنده نعم شرك، لكن لما الله يأمر بالواسطة هذا توحيد. قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. الله أمرنا، أنت في صلاتك ما تستطيع إلا أن تتوسل بالنبي وأهل بيته، تصلي على محمد وآل محمد. إذن هذا ليس شركا. الذين ما أمر به الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، هذا توحيد. لو أمرنا عبد فلانا، هذا توحيد. أمرنا توسطوا توسلوا إلي بهؤلاء، هذا توحيد، لأنه بأمر الله. نطيع أحدا بأمر الله توحيد. نجعل أندادا مثل ابن تيمية وابن باز وغيره، نجعلهم بدون نص من الله عز وجل، هذا هو جعل الأنداد. إذن الذين يرفضون الوسائط الثابتة عند المسلمين، هؤلاء في الواقع هم يردون على الله ويقعون في نوع من الشرك. هذه خلاصة الأمر أيها الأخ، وشكرا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. يعني الوقت المتبقي نستثمره إن شاء الله لموضوع الحلقة. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، من داخل العراق أسفل يسار الشاشة، من خارج العراق أسفل وسط الشاشة، وأيضا على الإنترنت على صفحة البرنامج على الفيسبوك facebook.com/السيرة.النبوية على امتداد وقت البرنامج المتبقي إن شاء الله. سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن معاهدات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أتساءل معكم عن عدد العهود أولا، ثانيا عن أهم هذه العهود تاريخيا في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم. لابد يا أخي الكريم أن نلحظ أن المواد الدستورية المدونة،
نعم،
التدوين والكتابة في الدين الإلهي ضرورة من الأول. على أبينا آدم نزلت صحف، نعم، نصوص مدونة، هذا منهج للدين الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله شارك في حلف الفضول. حلف الفضول عبد المطلب أقامه، عبد المطلب وخزاعة وبعض القبائل مقابل قريش. حلف الفضول كان لما يأتون الحجاج في موسم الحج إلى مكة، يعتدى عليهم، يظلمون، تؤخذ بضائعهم وما يعطونهم أثمانها وأمثال ذلك. فهؤلاء انتدبوا وسووا حلف الفضول، تعاهدوا وكتبوا مدونة، هذا اللي أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان عهد من معاهداته صلى الله عليه وآله مع الأنصار. لما أراد أن يهاجر وأخذ منهم البيعة، هذا أيضا عهد بين النبي والأنصار. عندما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله، جاءه اليهود وقالوا له إلى ما تدعون؟ قالهم أنا أدعو إلى الله عز وجل. هذا النص من تفسير القمي. وجاءته اليهود قريظة والنضير وقينقاع، فقالوا يا محمد إلى ما تدعو؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني الذي تجدونني مكتوبا عندكم في التوراة. مهم. فقالوا سمعنا ما تقول وجئنا، نحن نعرف، سمعنا وبين لهم وأقام عليهم الحجة. قالوا نطلب منك الهدنة وتكتب بيننا وبينك عهدا أنه إحنا من ناصر قريش عليك ونتعايش معك وننظر ما يكون من أمرك وأمر قومك وأمر العرب، أعطينا مهلة واكتب بيننا وبينك عهد. كتب النبي صلى الله عليه وآله أولا عهدا بين المسلمين في المدينة، من آمن من المسلمين سوى بينهم الأخوة، عهد الأخوة بينهم وبين من لم يسلم من أهل المدينة، كتب بينهم عهدا. وكتب بينهم وبين اليهود عهدا. في الواقع هذه العهود كانت منظومة حقوقية لأجل تكوين دولة نبوية في المدينة. وأحد الباحثين رحمة الله عليه المحامي أحمد حسين يعقوب استخرج من هذه العهود 48 مادة دستورية التي هي أساس لقيام الدولة، وبايعوه على أساس هذه العهود. مجموع عهود النبي صلى الله عليه وآله مع الفئات المختلفة من الناس بلغت حوالي 40.
نعم أحسنت.
وفي كتاب مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله للعلامة الميانجي ذكر هذه الكتب وذكر هذه العهود. إذن نستطيع أن نقول أن العهود مجموعة 40 أو فوق 40، وأن أكثرها أثرا في حياة المسلمين هي العهود التي كانت أساسا لإقامة الدولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، الدولة الإسلامية في المدينة. وكانت ثلاثة أنواع من العهود: عهد داخل المسلمين، عهد للمسلمين مع بقية العرب الذين ما زالوا على الشرك وفي المدينة، وعهد بينهم وبين ثلاث فئات من اليهود، وكتب لكل فئة: بني قريظة عهد مستقل، بني النضير عهد مستقل.
أحسنتم. يعني هذا تقسيم العهود التي عقدها
هذه الرسول. العهود هي منظومة حقوق دستورية، وهذه المؤثرة. نعم
أحسنتم. يعني التقسيم على أساس على أساس المتعاهد مع الطرف الثاني. يعني معنا الآن اتصال من قاسم من ذي قار، تفضل يا قاسم. قاسم أخوي الكريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. اسمعك الشيخ.
الله يحفظك.
أنا أطلب من قاسم تصلي صوت التلفزيون، تسمعني بس من التليفون. تفضل قاسم. نعم. الصوت مو واضح عندي قاسم، حاول تغير مكانك يكون الإرسال أفضل. يعني أها واضح السؤال، واضح السؤال. تحياتنا إلى قاسم وشكرا جزيلا. قاسم صح صوته ما كان واضح، بس أنا فهمت السؤال. يتساءل عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بعد ظهوره، هل يبني قبور أئمة البقيع عليهم السلام والصحابة؟ أخوي الكريم يعني أتمنى أن يكون فعلا هذا سؤالك، هذا ما استطعت أن أسمع من سؤال. لا ضير في تأجيل الإجابة على هذا السؤال سماحة الشيخ باختصار لطفا، تفضلوا.
نعم، ورد عندنا أنه يعيد بناء الكعبة والمسجد النبوي ومشاهد الأئمة عليهم السلام، ويعيد بناء كربلاء، ويكون لها شأن من الشأن. لا إشكال بأنه بناء، يعني تكون مشاهد مشرفة وعالمية، وورد عندنا. وقد يجعل البقيع والمسجد النبوي مجموعة واحدة بالشكل الذي يرتبه هو سلام الله عليه وشكر.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني تحدثنا عن عدد المعاهدات أو عدد العهود، وتحدثنا عن أكثرها تأثيرا. سماحة الشيخ، هل كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقاطع أعداء الرسالة الإسلامية؟ هل كان يحرم المعاهدة معهم مثلا، أم كان يبقى على اتصال معهم من خلال المعاهدات مثلا؟
نعم، هذا الأسلوب أنا لم أجده في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، أنه ما نتكلم معهم ولا نتفاوض معهم. هذا المبدأ لم أجده لا عند النبي ولا عند علي سلام الله عليه ولا أحد من الأئمة عليهم السلام. الاتصال بالأعداء يجب أن يستمر. نعم، هناك موقف البراءة من أعداء الله، البراءة من أعداء الله، ليكون لهم جواسيس يبعثون، يعني الناحية الأمنية العسكرية، الحد العقائدي، الموقف الشرعي كله واضح، لكن مفاوضات ومذاكرة كانت تستمر، المراسلات والمفاوضات. ونحن نلاحظ أن قريش بقيادة أبو سفيان بعد أن في بدر، معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق، الأحزاب، بعد أن حاولوا بكل طريقة محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك أبو سفيان يأتي يستأذن يدخل المدينة، يأتي إلى المدينة ويطلب من الزهراء أن توسطي لنا أنت مع النبي حتى يسامحنا، وما لأنه نقضوا العهد بالحديبية. إذن حتى رئيس أعدائهم كان يأتي والمفاوضات كانت مستمرة. هذا مبدأ ثابت أخي الكريم، مع كل أعداء كان يراسلهم ويفاوضهم ويذاكرهم، وقد يأذن لعدو أن يأتي إلى المدينة ويكون محفوظا مصونا، سواء رسولا أو كان هو شخصية القائد كما فعل مع أبي سفيان. وشكرا.
أحسنتم سماعة الشيخ. يعني هذا التواصل هل كان يثمر؟
من المؤكد أن التواصل أفضل من عدمه. نعم. الآن لاحظوا أنه عدم التواصل مع مختلف أعدائنا في العالم. الآن يقول لا ما نلتقي بهم، ما نتفاوض معهم، يجدونهم في المخفي يتفاوضون ويلتقون، ولا ليش كونوا بالعلن، كونوا بالعلن وعرفوا الشعوب. إذا احتاج الأمر إلى رسالة إلى إسرائيل أو غيره، أبعث رسالة، أبعث مبعوث، لكن يكون واضح أمام الناس. الآن الذين يقودون العالم الإسلامي مع الأسف يعملون في السر ما يضر بمصلحة المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله كان يتفاوض علنا ويراسل ويجتمعون ويلتقون ويتفاوضون وعلنا ويحفظ مصلحة المسلمين.
أحسنتم. معنا ثائر من بغداد، فضل يا ثائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي
معزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا،
عليكم السلام ورحمة الله.
ذكر حادثة الوقيع الأليمي. سماحة الشيخ، السؤال الأول حول قول الإمام علي عليه السلام في أحد خطبه: أقوى الله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم. توضيح المطلب سماحة الشيخ. أما السؤال الثاني سماحة الشيخ، طبعا يقول الذهبي في كتاب سيرة أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 212 يقول: أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمس الحجر النبوي، فقال: أرى بذلك بأسا، عاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. فإذا كان رأي هذا الذهبي، فلماذا اليوم ينكر على أي شخص يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله مجرد لف القبر الشريف؟ أما السؤال،
بس أنا أطلب منك أخويا ثائر، يعني وأنت تطرح أسئلتك شوية يعني أبطأ وصوتك يكون أعلى حتى نسمع كل تفاصيل كلامك، تفضل.
إن شاء الله خالد. أما السؤال الثالث والأخير حول قول الواجعي اليمن الناصب عندما يتمنى ويقول: هذا وقد هم الإخوان رحمهم الله في زمن عبد العزيز، طبعا يقول رحمه الله، هو عند دخولهم للمدينة أن يزيلوا هذه القبة، وليتهم فعلوا ذلك، ولكنهم خشوا رحمهم الله من قيام فتنة من القبوريين أعظم من إزالة القبة، فيؤدي إزالة المنكر إلى ما هو أنكر منه. فهل يا ترى يتمنى هؤلاء النواصب اليوم إزالة قبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
هو كان يتحدث عن قبة الرسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك أخوي الكريم وشكرا جزيلا. نبدأ من حيث انتهى الأخ ثائر. سمعت شيخ، يعني هذا الناصب اللي ذكره وحديث عن قبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل شيخنا.
هذا اسمه مقبل الوادعي، أصله زيدي، وغذوه هؤلاء ودرس عند الألباني. يقول أنا رأيته في صعدة، هو من قريب صعدة، قريتهم مكانهم، وغذوه وصار هو وهابي أكثر منهم، وسووه علامة وفتحوا له مدرسة جامعة. الآن هذه مدرستهم دماج، في دماج قرب صعدة، اللي فيها 3000 طلاب باسم طلاب جامعيهم من العالم، ولكنهم مسلحين، قاعد كلهم القاعد، وهو هلك وبقي تلاميذه. نعم، وعنده أكثر من هذا، هو يقول أنه يجب هدم القبة النبوية إلى هذا الحد، ولكنه سادتهم إخوانهم هؤلاء شافوا أنه المصلحة أنه ما يهدموها، في الواقع أرادوا أن يهدموها. وأنا ألفت يا أخي الكريم إلى أنت ما ذكرت أنه علماء المدينة أفتوا، أبدا ما أفتوا علماء المدينة. لما الوهابيين دخلوا إلى المدينة أرادوا من العلماء أن يفتوا بهدم البقيع، أبدا ما أفتوا. فكيف بقبة النبي صلى الله عليه وآله؟ جاب واحد بدوي اسمه عبد الله بلهيد، هذا يقولون قاضي في نجد عندهم، جابوه هو وأفتى وبلهد قبور البقيع، وبعدين سووه قاضي القضاة لعبد الله ابن بلهيد. هذا اللي حاولوا يطلعوا كتابة من علماء حجازيين ورد عليهم المرحوم آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي، عند كتاب في الرد على هذه الفتاوى الجائرة اللي ابن بلهيد وجماعة صدروها في الواقع. إذن يا أخي الكريم، علماء المدينة ما أفتوا، وهؤلاء هم الذين أفتوا وخالفوا بذلك كل الأمة. وكلام الذهبي يصفهم بأنهم خوارج ومتنطعون، وبالفعل هم خوارج ومتنطعون، خرجوا على كل الأمة. الآن ماذا يفعلون في ليبيا؟ نفس الشيء. ماذا يفعلون في مالي؟ يحاولون أن يفعلوا في مصر نفس الشيء. وكأن عندهم عقدة إذا رأوا المسلمين، أنا عندنا جماعتين حساسين من أن يكون مشهد لولي أو لأحد من أهل البيت ويزار. واحد من المساجين الشيخ عبد الكريم عبيد، واللي قضى في سجون إسرائيل مدة طويلة ويعرف العبرية، وكان يجوا أساتذة جامعات وغيره، يقول كانوا يسألوني أنه هذا الإمام كم إلى شعبية بالسنة يزورونه حتى يخربون زيارة الناس لهذا الولي. عندهم، نرى أنه إسرائيل عندهم عقدة من زيارة قبور أهل البيت والمشاهد مشاهد الأولياء، والوهابية إخوانهم هؤلاء عندهم عقدة ويحاولون بأي طريقة، وما استطاعوا يا أخي ولن يستطيعوا، وهم إلى زوال، وهذه المشاهد تعمر أكثر وتبقى منارات خير وبركة للمسلمين في بلادهم. وشكرا.
شكرا سمعت الشيخ. يعني الفتاوى اللي يعني اللي نشرت في الصحيفة الرسمية للأسرة الحاكمة، يعني كانت فتاوى مزورة مثلا؟
لا، فتاوى جماعتهم هم.
جماعتهم.
فتاوى
نعم.
هم جمعوها أو كذبوها على لسان بعضهم. علماء المدينة ما أفتوا، امتنعوا أبدا، حتى جاءوا بهذا النجد اللي هو اسمه شيخ ابن بلهيد، وهو اللي أفتى، وعلى أساس فتوى هدموا قبور البقيع في سنة 1345.
أحسنتم سماحة الشيخ. كان عند الأخ ثائر سؤال آخر عن الذهبي ورأيه، ومقارنة بما يحدث الآن من منع لزيارة
الذهبي. الذهبي يذكر، نعم الذهبي يذكر تبرك، يذكر التبرك بمنبر النبي، سموها رمانة المنبر.
نعم.
التمسح والتبرك بمحراب النبي، بمنبره، بضريحه، أنه هذا صحيح. يقول يروي عن أحمد بن حنبل إمامهم كان يتبرك به وأفتى بجواز التبرك به. فالذهبي يحمل حملة على جماعة ابن تيمية، يقول أن هؤلاء خوارج ومتنطعين، كيف تقولون أنتم حنابلة والإمام أحمد بن حنبل يفتي بجواز ذلك، وأنتم تقولون أنه هذا شرك؟ أئمة المذاهب يفتون لك إذا قلت يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا تقرب إلى الله، صحيح مشروع. الوهابيين الآن اسألهم، اسأل هذا مفتيهم المسكين البائس، اسأل هيئة علمائهم 19 البائسين، أنه ما قولكم بالمسلم إذا قال يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ يقولون النداء عبادة، ومعناه عبده من دون الله معناه أشرك، معناه يجب قتله، معناه أمواله تصير غنائم لهم، معناه أنه نساؤه وتصير إماء لهم أعراضه، يبيحون يوجبون قتله ويبيحون، لأنه قال يا رسول الله اشفع لي عند الله. إما عدم فهم أو عناد. النداء يعتبرون عبادة وشرك أكبر يا رسول الله، يقولون بعدين يقول لك تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، الشفاعة الله أعطاها يا رسول الله، الشفاعة اللي أعطاك يا رسول الله اشفع لي بها. هؤلاء معاندون يا أخي الكريم. ولذلك الذهبي يقول أن المتنطعين الخوارج يصفهم بهذا الوصف، وهؤلاء تتجسد الآن يتجسدون في الوهابية، خلص الله الأمة منهم.
أحسنتم سمعت الشيخ، سمعت الشيخ، يعني الآن أخشى من مناداتك وإلا ربما أكون قد أشركت يعني وعبدت غير الله ويعود الأمر بالوبال علي، فأنادي أو لا أنادي؟
هم يقولون الحي ما في مانع يا أخي،
ما في مانع.
لا يا أخي نادي، الآن هم عندهم يا مستر فوكس، يا مستر فوكس ساعدني، هذا إيمان. يا رسول الله ساعدني، هذا شرك، لأنه حي وميت. وإذا كان المبدأ مبدأ النداء أحد عبادة، كله حرام. عقولهم جامدة يعني. نعم. كان عندهم شيخ ابن تيمية وشيخ ابن عبد الوهاب مبلدين، مبلط أذهانهم، وهم يقلدونهم ولو عرفوا أنهم على خطأ. يقولون أنه تنادي الحي، لا ما في إشكال، إذا هو عبادة له ولا يفرق بين حي وميت. يقولون لا، لأنه الميت ما يستطيع، رسول الله عند ربه حي. إذا واحد شهيد عادي دافع عن بيته وقتل، هو حي عند ربه يرزق، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وآله سيد الشهداء والأحياء. وشكرا.
أحسنتم سمعت الشيخ. يعني السؤال الأول للأخ ثائر باختصار شديد لطفا، كان يسأل عن تفسير قول الأمير المؤمنين عليه السلام والله لو ثنيت لي الوسادة إلى آخر الحديث الشريف، تفضلوا.
لو ثنيت الوسادة.
الوسادة، نعم.
نعم. لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. ونحن ثابت عندنا أن كل مواريث الأنبياء وما أنزل الله إليهم جمعه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أعطاه لعلي وهو متوارث عند الأئمة عليهم السلام. وثابت عندنا أنهم يعلمون بالتوراة والإنجيل أفضل من أهليها. وفي هذا المؤتمر العام اللي عقد المأمون في طوس للإمام الرضا سلام الله عليه مع أئمة المذاهب وعلمائهم، يقول أخذ يقرأ الإمام الرضا سلام الله عليه من التوراة مثل أحسن حاخام يقرأ ويستشهد بهم، وما يستطيعون أن ينكروه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو ثنيت لي الوسادة كنت في أي قضية أستخرج لليهود من توراتهم ما يثبت أحقية ما أقول، حكمي وقضائي أستدل عليه من توراتهم. إذا كان طرف القضية مسيحيين أستدل على قضائي من إنجيلهم. نعم، حكمت بينهم بتوراتهم وبإنجيلهم وفق الحكم القضائي الذي أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وآله. هذه خلاصة المعنى، وشكرا.
أحسنتم سمعت الشيخ. ما الذي نستفيده من معاهدات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نطلع عليها؟ ما هي الدروس التي نستطيع أن نستخلصها من كل هذه المعاهدات؟
أول الدروس يا أخي الوفاء بالعهد وبالوحد.
نعم.
المصداقية. الآن بين الدول معروفة، بعض الدول ما لها مصداقية يوقعون، ومثل ما يقول يوقع توقيعه ثم يلحس توقيعه، يقولون ثم يفعلون عكس ما يقولونه ويلتزمون به. أنه هناك قيمة شرعية قرآنية إسلامية للوفاء بالعهد، حتى لو كان طرفك عدوك يجب أن تفي بالعهد. الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية عنه يقول: والله لو ائتمنني يزيد بن معاوية على السيف الذي قتل به جدي أبا عبد الله سلام الله عليه وقبلت أمانته لوفيت له. إذا قبلت الأمانة خلاص، حتى مع عدوي أي طرف لا يهم، التزمت بتوقيع معاهدة، توقيع عقد، عقد بيع، عقد شراء. أول ما ينبغي أن نستفيد منه أن هناك قيمة لالتزام الإنسان المسلم المؤمن بما يوقع عليه، بما بالقول اللي يعطيه ويلتزم به. هذه قيمة نربي أنفسنا وأولادنا ومجتمعنا عليها وننشرها أيضا حتى دولة، نعلم الدول أنه إحنا قلنا هكذا خلص، هكذا اتفاقيتنا معكم، هكذا إحنا نمشي على الاتفاقية. فالوفاء بالعهد هذا هو الدرس الأول يا أخي.
نعم،
الدرس الثاني العطرة.
أحسنتم سماحة الشيخ، كل الشكر والتقدير لكم على هذه الدقائق النيرة التي أضأتم بها هذا الموضوع المهم والحساس، موضوع معاهدات الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سماحة الشيخ. على العموم كنا ننتظر أن نستمع إلى الكلمة الأخيرة من الشيخ علي الكوراني الذي كان منضمن معنا عبر الأقمار الصناعية من قبل المقدسة. شكرا له، سواء كان وصله شكري أم لا، شكرا جزيلا لكم منا مثل ذلك من الشكر والتقدير. أحبتنا المشاهدين، في أمان الله وحفظه.